إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله الذي إليه تحشرون، ثم إنكم بعد تسألون عما كنتم تعملون. فيوم القيامة لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، وإنه ليأتي أقوام بحسنات كالجبال، ويأتي أحدهم وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، يعني بغير حق، أخذ ماله بغير حق وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت طرح عليه من سيئاتهم فطرح في النار. فاتقوا النار عباد الله، واتقوا التعاطف مع ظاهرة مستنكرة عاقبتها على المجتمع المسلم فردا وجماعة وخيمة. إنها ظاهرة التسول في المساجد ورفع الصوت فيها باكتساب الأموال المحترمة من المصلين بأوجه فاسدة وحيل كاسدة، بإظهار المرض والفقر، وكل ذلك في الغالب كذب وزور. وقد وجه ولاة أمرنا وعلماؤنا ولاة أمرنا وعلماؤنا بالتعاون لمكافحة هذه الظاهرة المشينة المستنكرة، سيما في المساجد. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا، فإذا أمر النبي بزجر مثل هذا والدعاء عليه وهو يطلب ضالته بهيمته شيء من إبله فقده فاحتاج إلى الناس يدلونه، لكن استعمل المسجد. لذلك الشيء الذي أصله مباح، ولكن نظرا لأن المسجد لم يبنى لهذا، إنما بني للصلاة والذكر وطلب العلم وقراءة القرآن، لم تبنى المساجد لأجل تحصيل أمر دنيوي ولو كان مباحا، لذلك لا ينعقد البيع لمن حضر في مسجد وعقد عقد بيع في داخله. فإن النبي نهى عن البيع في المسجد، فالبيع فاسد إذا عقده في داخل المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. فكيف إذا رفع صوته في المسجد آذى المصلين؟ لاكتساب ما حرمه الدين من أموالهم بغير حق، بالغش والحيل التي ظهر عند الكثير أنها كذلك. ففي هذا المسجد مثلا في آخره في غرب في بابه الغربي رجل في أحد الجمع قام يدعي المرض، فقام إليه بعض المصلين وقال له أعالجك على حسابي فاعطني يعني ما يثبت وأنا أمضي بك أعالجك، فلم يصنع ولم يفعل. وهذا مثال فقط، والأمثلة كثير. فقد وفق رجال الأمن والحمد لله على القبض على الكثير منهم، وإذا بهم عصابات قد صنعوا شيء يشبه معاملات الشركات من دفاتر حسابات، وقيمين مسؤولين ينتشرون في الشوارع والمساجد، ولربما لجأوا إلى الطب عياذا بالله ليزدادوا إثما عند الله بتعطيل بعض منافع أجساد صغار الولدان أو الشباب أو الكهول، ليستدروا عطف الناس ليدروا عليهم من أموالهم كسبا بغير حق. فإذا حرم إنشاد الضال في المسجد، وذلك في أصله حلال وحرم في المسجد لأنها لم تبنى لهذا، فكيف يسوغ للمسلم أن يتعاون مع هؤلاء ويتعاطف معهم وهم كذلك؟ فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرا، يعني من نار جهنم عياذا بالله، فليستقل أو ليستكثر. هو يقول ويدعي أنه محتاج، سبحان الله، المحتاج يأخذ كفاف ذلك اليوم مثلا، أما أن يشتري بحاجياته المدعات كل يوم يبتز أموال الناس ويأخذها بغير حق حتى يبني العمائر هو وشركاءه ويشتري السيارات ويفتتح ربما الشركات، فأي كسب هذا وكيف يكون حلالا؟ قال ابن تيمية: تواترت الأحاديث على تحريم سؤال الناس بلا ضرورة، تواترت الأحاديث كما جاء عند النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: تأتي المسألة يوم القيامة أو من سأل الناس وهو في غنى، فتأتي مسألته كدوح وخموش في وجهه، نسأل الله العافية وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. فهؤلاء خالفوا أمر رسول الله الذي في حجة الوداع حرم أموال الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا وكان يوم النحر، في شهركم هذا وكان شهر ذي الحجة شهر حرام، في بلدكم هذا مكة. فأي عيش يستطيبه هذا الشحاذ الذي أكل أموال الناس بالباطل وهو يعلم أن السعادة بيد الله؟ فإذا أكل أموال الناس بالباطل نزعت البركة من هذا المال الذي جمعه، فلا خير فيه، فتسلطت عليه الأمراض المستعصية والعقوبات والنكبات حتى يتوب إلى رب الأرض والسماوات، وعليه حينئذ ولا تكفيه التوبة، عليه أن يرجع الأموال إلى أصحابها واحدا واحدا، وإلا إن لم يجدهم بعد أن يذهب إلى مساجدهم ويتحراهم فيتصدق عنهم وأن أن يحصيهم. فالمسلم أن يسارع إلى التوبة من هذا العمل المشين، وأن لا يعينه إخوان المصلين بالسكوت وإعطائه بل بزجره. ولا ينبغي الاستدلال بقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، لأن هذا في الغالب مجرم ليس بسائل، جمعوا أموال الناس بالباطل بغير حق ثم يقولون: وأما السائل فلا تنهر. نسأله سبحانه أن يحفظ أموالنا وأن يكشف حالهم وأن يكف شرهم عن مساجد المسلمين وأسواقهم وطرقاتهم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس، قد اشتكى كثير من الناس وأهمهم الرزق ونسوا الرزاق سبحانه وتعالى. ومتى يرزق؟ ومتى يمنع الرزق؟ وكيف يرزق؟ وهل من منعه الرزق ذلك يدل على هوانه وكراهيته لذلك العبد؟ وهل إذا بسط له الرزق أنه يحبه؟ الرزاق هو الله، فابتغوا عند الله الرزق سبحانه وتعالى. ولم تجري سنته بأن يرزق العبد من طريق معصيته إلا استدراجا، فلا يطلب العبد الرزق بالشحاذة، ولا يطلبه بالغش والمقامرة والربا والبيوع المحرمة والشبه في البيع، يطلبه بالحلال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فيكسب حلالا فتقبل صدقته، فإذا اكتسب حراما لا تقبل صدقته. فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمهما جمع العبد من أموال طائلة وأنفق منها ما أنفق للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية، فإنها تكون وبال عليه وإثم، لأنه غير مأمور شرعا بأن ينفق مالا حراما يرضي الله به سبحانه وتعالى. وليس له أن يستبطئ الرزق فيطلبه معصية الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستبطئن أحدكم الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فما عند الله لا ينال بمعصيته. فإذا نال العبد أموالا بمعصيته فذلك استدراج، وستكون وبال عليه وفقر، فلا يجد بركتها، ويوم القيامة يحمل أوزارا، نسأل الله العافية. وليس معنى أن الله يمنع بعض عباده الرزق فيستدين ويحصل له من اللأواء والشدة في ماله ما يحصل، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده في ماله في أموالهم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ليرى الله ماذا كيف يصنع العبد إذا افتقر، هل يلجأ للحرام أم يصبر؟ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. قال ابن القيم: يعني ما كل من وسعت عليه في الرزق فأنا أحبه، وما كل من ضيقت عليه في الرزق فأنا أبغضه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إن من عباد الله من لا يصلح إلا الفقر، فإذا أغناه الله أبغاه، فبقاؤه على هذا المستوى من المال خير له، يدعوه ولا يفجر ولا يتكبر، فربما أخذ المال فتكبر وفجر فدخل النار، فخير له أن يكون على هذا ولا يدخل النار. عباد الله، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يكون همك الآخرة، لأنك خلقت لها. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والدنيا دار مر والآخرة دار مستقر. فلتكن هي همك، حينئذ يسعدك ربك، لا يكون الدرهم والدينار همك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. وما رواه البخاري وهذا رواه البخاري في صحيح: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. وما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان همه الآخرة، من كان همه الآخرة، جمع الله من كان همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له منها. ومن كان همه الآخرة جمع الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.